بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد في باب بر الأم، قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما: لما سألته عن حياة أمه؟ قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. قال الشارح رحمه الله تعالى في هذه القصة الواردة في هذا الأثر الموقوف: بيان ما للوالدة من الحقوق على الابن ذكرا كان أو أنثى. وقد تقدم معنا سؤال السائل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أبر يا رسول الله؟ قال: أمك. فردد عليه وهو يقول له: أمك ثلاث مرات، ثم أباك في الرابعة. وهو دليل على أن للأم من الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى على المسلم ما لم يكن لغيرها من الآباء والأبناء وسائر الأقارب. وفيها دليل على أن باب التوبة مفتوح للمذنب إذا وقع في ذنب من الذنوب وهو على قيد الحياة ورغب في التوبة، فإن الله يقبل توبته إذا توفرت شروطها التي هي ترك الذنب والعزم على عدم العود إليه والندم على فعله، فإن توبته تقبل مهما كان جرمه. فأعظم الذنوب على الإطلاق الإشراك بالله تبارك وتعالى. فإذا وقع مسلم في الشرك أو ارتد عن إسلامه وأراد أن يتوب، فإنه يرشد إلى التوبة وأنها تقبل منه، ولا يحجب عن التوبة مذنب صادق في توبته. وفي قصة الرجل الذي في بني إسرائيل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، وأخذ يسأل عن العلماء، فدله بعض الناس على راهب عابد، فذهب إليه وقال له: إني قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ فقال: لا توبة لك. فقتله وأكمل به 100. ثم ذهب يتلمس يسأل، فدله بعض الناس على عالم من العلماء، فسأله نفس السؤال الذي سأله الراهب، فقال له: هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة يا هذا؟ وأرشده إلى التوبة وقال له: هاجر من بلدك، فإنها بلد سوء إلى قوم كذا وكذا، فاعبد الله معهم. فانطلق مستبشرا بذلك إلى القرية التي أرشده العالم بالذهاب إليها. فلما كان في منتصف الطريق وافاه الأجل قبل أن يصل إلى القرية، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول: أتى تائبا فهو من نصيب، وملائكة العذاب يقولون: لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله ملكا في صورة آدم فحكم بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، أي مع أيهم يكون؟ فقال لهم: يكون مع أهل الأرض التي هو إليها أقرب، أي إن كان إلى الأرض التي يريدها أقرب فهو لملائكة الرحمة، وإن كان أرض السوء التي خرج منها أقرب فهو لملائكة العذاب. فجاء في بعض الروايات أنه نأى بصدره إلى الأرض الطيبة، فصار إلى الأرض التي يريد الهجرة إليها أقرب، فأخذته ملائكة الرحمة. وذلك دليل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى، وأن من صدق في توبته فإن الله يقبل توبته. فما كان من الذنوب بين العبد وبين الله عز وجل فإن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يعاقبه إذا صدق في التوبة. وإن كان الذنب فيما يتعلق بحقوق العباد ومنها الدم، فإن الدم فيه ثلاثة حقوق: حق للمقتول، وحق لولي الدم الذي يطالب بالقصاص أو الدية، وحق لله تبارك وتعالى. فما كان من حق الله فهو يسقط بالتوبة الصادقة النصوح، وما كان من حق الولي فهو يخير بين ثلاثة أشياء: إذا كان القتل عمدا خير بين ثلاثة أمور: بين القود وهو القتل فيقتل القاتل الذي أحسن الله إليكم، خير بين ثلاثة أمور: بين القود وهو القتل فيقتل القاتل الذي قتل قريبه، وسقط هذا الحق بالاستيفاء وحق للمقتول وهذا فات أوانه، فيبقى هذا الحق إلى يوم القيامة، ويشكو المقتول من قتله بين يدي الله ولا يسمح أن يسقط حق ولا يسمح أن يسقط حقه، وبحسب ما يقوم بقلب التائب من إيمان وتوبة صادقة فالله تبارك وتعالى يرضي خصمه بما يشاء ويريد لوجود التوبة. الشاهد من هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما التمس له بابا يتوب منه لما قتل المرأة عمدا لأنها أبت أن تتزوجه، ولا شك أن قتل العمد جريمة منكرة عظمه الله عز وجل لقوله الحق: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومع هذا ما حجبت عن هذا القاتل التوبة، بل أرشده ابن عباس رضي الله عنهما قال: ألك أم؟ يريد أن يرشده إلى برها، فإن بر الأم من أعظم الأعمال التي يؤجر عليها الإنسان وتكفر بها سيئاته وترفع بها درجاته، فقال لا، فأرشده إلى أن يعمل أعمال الخير التي يقدر عليها ويصدق في التوبة والله غفور رحيم. وهكذا ينبغي للعلماء ألا يقنطون الناس من رحمة الله، فيلتمسون لهم أبواب الخير ويرشدونهم إلى الدخول إلى الله عز وجل منها. والله سمى نفسه الغفور الرحيم، فهو يغفر ذنوب المذنبين ويرحم المخطئين الذين تسلطت عليهم الشياطين، شياطين الإنس والجن، حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من الذنوب الموبقة.
على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذا الأثر الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما قصة عجيبة. جاءه رجل خطب امرأة يريد أن يتزوجها فأبت، ما رغبت فيه، ثم خطبها غيره فقبلت فغار. وانظروا إلى مكر الشيطان، يأتيه الشيطان يقول له: فلان أفضل منك وفلان كذا ومقدم إلا لكذا، ولا يعلم أنه بتقدير الله تبارك وتعالى الزواج. فغار فقام فقتلها. وأيضا القتل من أعظم الذنوب، إلا أن توبة الله عز وجل على العبد إذا تاب إليه صادقا تشمل كل شيء، تشمل ما هو أعظم من القتل، ألا وهو الشرك بالله. الذي يشرك بالله تبارك وتعالى ويتوب من هذا العمل ويقبل على الله عز وجل ويوحد ربه سبحانه وتعالى يقبل الله منه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، بل إنه من فضل الله تبارك وتعالى تتحول، كما في الصحيح لما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إن الذي تدعو إليه لعظيم، يعني أمر جميل هذا الدين الإسلامي. ثم عرضوا عليه مشكلة: ما أسلفنا أيام إشراكنا من جرائم ارتكبناها وكذا وكذا. فأنزل الله عز وجل في أواخر سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك، يعني يبدل الله سيئاتهم حسنات، ففرحوا بذلك. فالله تبارك وتعالى من تاب من ذنب ألم به وذنوب فإن الله عز وجل يبدل سيئاته إلى حسنات، وهذا من جود الله تبارك وتعالى، حتى يقبل كل من يسمع بالإسلام فيدخل في الإسلام، وهذه رحمة الله الواسعة، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. قتل هذا الرجل هذه المرأة، فجاء يسأل، وهكذا ينبغي لكل من وقع في خطأ صغر أو كبر هذا الخطأ أن يسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسأله هل لي من توبة؟ والعلماء الربانيون لا يقنطون الناس من رحمة الله تبارك وتعالى أبدا مهما عظم الذنب. ذكر الوالد رحمه الله في شرحه قصة حديث أنس في صحيح مسلم: ذلكم الرجل الذي قتل 99 نفسا، 100 إلا واحد قتلهم ظلما وعدوانا والعياذ بالله، ثم سأل من يستفتي فدل على راهب عابد عنده عبادة ولكن ليس عنده علم، يعبد على جهل أحيانا ليس من العلماء الربانيين، فقال له: لا توبة لك. فأتم به 100 قتله، ثم سأل ما استراحت نفسه فدل على عالم من العلماء، فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة بابها عظيم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق بابا بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب، هذا باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها أو تغرغر إذا بلغت الحلقوم. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أما قبل ذلك فبفضل من الله تبارك وتعالى من تاب تاب الله عز وجل عليه. واستوفى شروط التوبة، وذكر الوالد رحمه الله تبارك وتعالى هذه الشروط في قوله: أن يندم على ما فعل، وأن يعزم على أن لا يعود إذا ندم على ما فعله واقترفه، وإذا عزم صادقا على أن لا يعود، والثالث يقول نعم. فما كان من الذنوب لا إله إلا، يقول رحمه الله هنا: الثلاث شروط، شروط التوبة من يعين فيها؟
ترك الذنب،
الإقلاع، الله يجزاك فتح الله عليك، إذن الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، ثم العزم على عدم العود، يكون صادقا حتى وإن عاد، حتى وإن عاد وهو عازم لو يعود للذنب 100 مرة لكن يكون صادقا في توبته، ولكن الإنسان ضعيف إلا أن يقويه الله تبارك وتعالى. وهنالك شرط رابع فيما يتعلق بحقوق الآدميين: أن يرد المظالم إلى أهلها، يعني لفلان عندك مال وتبت من هذا لا بد أن تعيد إليه ماله. حقوق الآدميين يزيد فيها حق رابع ألا وهو إعطاء أهل الحقوق حقوقهم. ثم ذكر رحمه الله هذا الذي قصة في الصحيح حديث أنس، ذهب إلى ذلكم العالم فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم وصاه وصية، وهكذا العلماء لا يقنطون الناس من رحمة الله ثم ينصحونهم ويدلونهم على الخير. قال له: إن قريتك أهل سوء فتجنبهم، أخرج من بينهم، وهكذا الصاحب ساحب كما يقال، فإذا كان تعيش معك اجتنبه واذهب إلى مكان آخر حتى تكون مع الصالحين، لأن الصالحين يدلونك على الخير، يرشدونك، يأمرونك بالمعروف، ينهونك عن، يكملونك إذا نقص منك شيء، هكذا الصالحون بفضل من الله عز وجل. ثم وهو يسير إلى القرية التي دله عليها جاءه الموت فمات، فبعث الله عز وجل ملكا في صورة آدمي ليحكم بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، لأن ملائكة الرحمة تقول: جاء تائبا ومن تاب تاب الله عليه، وملائكة العذاب تقول: لم يعمل خيرا قط، إنما هو انظروا قتل 100 نفس، وهذه من العظائم. فأرسل الله عز وجل إليهم هذا الملك في صورة آدم، قال قيسوا ما بين الأرضين، فلأيهما أقرب يكون مع الملائكة التي إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة، فقاسوا فنأى بصدره قليلا، فكان إلى الأرض الطيبة أقرب فأخذته ملائكة الرحمة. فانظروا إلى توبة الله تبارك وتعالى لمن تاب، فلا تستعظم أي شيء وتب إلى الله عز وجل وأكثر من التوبة، ولا تقول مما أتوب، لا تقول حتى لو كنت من أكثر الناس أعمالا للصالحة، تب إلى الله. انظروا ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من صلاته، صلاة من أعظم العبادات، أول ما يسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى الاستغفار وإلى التوبة من الذنوب. كان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، في رواية أكثر من 100 مرة يستغفر الله ويتوب إليه، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما أحوجنا نحن، لأن في أمس الحاجة إلى ذلك، نقع في الذنوب في المعاصي في الغيبة في كذا في كذا، فنسأل الله يعفو عنا، وأن يجري الاستغفار على ألسنتنا دائما أن نتذكر. وكذلك كفارة المجلس، إذا كثر لغطك في مجلس فتدارك، وأما إذا كانت حقوق لآدميين كغيبة وغيرها فهذا لا بد أن تتحلل، ولا بد أن تكثر من الذكر الطيب لهم الحسن في المجالس التي اغتبتهم فيها. وإذا وجدته ولم يكن يترتب على ذلك فتنة، أن تتسامح منه وأن تتحلل قبل أن يكون يوم القيامة لك خصما. ثم ذكر النبي صلى ذكر الوالد رحمه الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل يرضي خصمه، يعني إذا كان هنالك ظالم ومظلوم، فإن الله عز وجل يعرض على المظلوم قصورا في الجنة. ولكن هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، ضعيف، ولكن يعني استشهد به رحمه الله، لم يكن يعني قولا للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما بمعنى، وهذا ضعيف جدا هذا الحديث، وذكره بعض أهل العلم. ثم يقول الله عز وجل عندما يأتي الظالم يأتي به المظلوم، إذا كان قتله يقول له يا رب سله فيما قتلني، يأتي ودمه يثج، يعني أن دمه يسيل، وفي رواية أنه معلق رقبته في يده لأنه قطع رأسه، فيقول له يا رب سله فيما قتلني، ما السبب؟ فيحار، فماذا يقول وهو ظالم والعياذ بالله؟ وأهل المظالم الأخرى يقول الله عز وجل يري هذا المظلوم قصورا في الجنة، وهذا الحديث الذي هو ضعيف، يريه قصورا في الجنة، ثم يقول يا رب لمن هذه؟ قال لمن عفى عمن ظلمه فيعفو. ولكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يقول عطاء وهو أحد تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، سأله يعني ما وجدت شيئا تسأله هذا القاتل إلا عن أمه، لما لم تسأله عن كذا، عن توحيده، عن كذا، عن أمور كثيرة، عن صلاته، عن زكاته، عن تطوعه، عن كذا، ما سأله إلا عن الأم. فأجابه ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة، قال فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. أمر عظيم بر الوالدة، وهذا الباب في باب بر الأم، بر الوالدة أمرها عظيم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تقول كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر من كان في هذه الأمة بأمهم، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان. فأما عثمان فإنه قال ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت، يستحي إجلالا لها أن ينظر في وجهها. فانظروا إلى هذا البر وهذا الأدب، ما أحوجنا إلى قراءة سير الصالحين. وكذلك مر معنا حديث حارثة لما جاءت إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمه، فقالت يا رسول الله أين حارثة، وكان قد أصيب بسهم غرب طائش ما يدرى من أين فقتله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أوهبلت؟ قالت: أين هو؟ إذا كان في الجنة أصبر، وإذا كان غير ذلك سترى. فقال لها: أوهبلت؟ إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. فهنيئا، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فسمع قارئا يقرأ، وهو حارث بن النعمان رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: حارثة. قال: كذلك البر، كذلك البر، لأنه كان من أبر الناس بأمه. وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كان من أبر الناس بأمه، كان لا يخرج من البيت حتى يأتي فيسلم على أمه ويقول لها: جزاك الله خيرا كما ربيتني صغيرة، وهي تقول له: وأنت جزاك الله كما بررتني كبير. وهكذا، هكذا يكون البر، ما أحوجنا إلى ذلك أيها المباركون. قال الله تبارك وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقال تعالى: وبالوالدين إحسانا. يقول ابن عباس: لا تنفض ثوبك أمامهما فيصيبهما الغبار. الآن أسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا، بعد كثير من الشباب عن مثل هذه الآداب الطيبة المباركة التي هي باب من أبواب الجنة، بر الوالدين. والسبب بعدهم عن سماع مواعظ الله تبارك وتعالى في القرآن، ومعرفة آيات الله ومعانيها، وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة سير الصالحين، وكيف كانوا مع آبائهم وأمهاتهم. إذن يتنبه الواحد منا، يقول ابن الجوزي رحمه الله: أما بعد، فإني رأيت شبيبة من أهل زماننا لا يلتفتون إلى بر الوالدين، ولا يرونه لزاما لزوم الدين، يرفعون أصواتهم على الآباء والأمهات وكأنهم لا يعتقدون طاعتهم من الواجبات، ويقطعون الأرحام إلى أمر الله سبحانه بوصلها في الذكر، ونهى عن قطعها بأبلغ الزجر، وربما قابلوها بالهجر والجهر، إلى آخر ما قال. هذا في زمانه، فكيف لو جاء إلى زماننا؟ وأحيانا تسمع من القصص ما يفطر القلوب من فعل بعضهم من ذكور وإناث مع آبائهم وأمهاتهم، نسأل الله السلامة والعافية. وخاصة إذا تسلطت عليه زوجة لا تتقي الله، فربما جعلته يخرج أمه من البيت، نسأل الله السلامة والعافية، إما يذهب بها إلى دار المسنين، وإما وإما. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا. يقول رحمه الله: والعاقل يعرف حق المحسن ويجتهد في مكافأته، وجهل الإنسان بحقوق المنعم من أخص صفاته، من أخص صفاته، لا سيما إذا أضاف إلى جحد الحق المقابلة بسوء المنقلب. هذه أمك سبب وجودك بعد الله هي والأب، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول رحمه الله: وليعلم البار بالوالدين أنه مهما بالغ في برهما لم يفي بشكرهما، مهما بلغ، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا يكون قارب، يعني ينقله من العبودية إلى الحرية، هذا يكون قارب. فكيف وأبوك أصل في الحرية وكذا؟ لا بد أن تكون من المحسنين إليه حتى وبعد مماته. ومضى معنا في الدرس الماضي، قبل أن يعني تطلبك الأم عليك أن تبادر، لا تنتظر حتى تطلبك، هذا البر. بعضهم يقول: والله ما قالت لي أمي. هكذا يقول العلماء: بادر أنت قبل أن تطلب منك، لأن الأم لا تريد أن تكلف ابنها ولا ابنتها شيئا، وإنما الشيء اليسير. وأحيانا تكون متعبة، أحيانا حتى الدواء، تستحي من ابنها أن تقول له: خذ هذه الوصفة وتعال بدواء من المستوصف أو من كذا من الصيدلية، ما تريد أن تتعبه، فلا ينتظر حتى تقول له هي، وإنما يبادر يأتي فيسأل، حتى وإن رأى الدواء يسألها عن حالها وعن صحتها. أحيانا تكبر الأم وتضعف وتحتاج إلى أولادها كثيرا، فهنا وقت دفع الدين. كم قد ربتك وأنت صغير، وكم قد أحسنت إليك، فلا تنسى هذا الإحسان ولا تنسى المعروف. دائما أدخل عليها السرور بكلماتك، إذا علمت أن هذا الخبر ينغص عليها أو يكدر عليها فلا تأتي به ولا تلمح حتى به، وإنما حاول دائما أن تدخل عليها كل سرور وبهجة على قلبك. ومنها كذلك تقديم الهدية ولو شيئا يسيرا. جاء في الأدب المفرد وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. فكيف إذا قدمت هذه الهدية لأمك؟ والله لها من الوقع عندها ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولو شيئا يسيرا. الهدية ليس بثمنها وليس، وإنما كونك تتذكر أمك وأنت في السوق فتأتي لها ولو بشيء يسير، حتى ولو بطعام، تقول لها: تذكرت اشتريت للبيت فأردت أن أشتري لك معي. ودائما نحاول أن نحسن إلى الأم، وخاصة إذا كبرت تعجز وتحتاج إلى عطف وتحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى عناية. وإياك إياك وإن دخل بينكم شياطين الإنس والجن أن تطيعه، مهما فعلت بك الأم، مهما فعلت بك. حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها في الصحيح، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن أمي مشركة. انظر، أمها مشركة جاءت تريد أن تزورها، أفأصلها؟ قال: صلي أمك. انظر، مشركة ليست مسلمة. فوصاها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله: وصاحبهما في الدنيا معروفة. لكن إن دعاك إلى الشرك أو كذا، وحاشا، آباءنا ولله الحمد ما يدعوننا إلا إلى كل خير، بل يخافون علينا. إذا تحدثت في غيبة أو شيء قالت لك أمك: استغفر الله، دعك من هذا، الحمد لله الآن صلينا، لا تذهب، خائفة عليك، خائفة عليك أن تذهب حسناتك إلى الناس إلى الآخرين، لأنهم يحبون لك الخير دائما. الأم لا بد أن نتنبه لمقامها ومقدارها. يقول محمد بن المنكدر رحمه الله: بت ليلة أغمز قدم أمي وأخي أقام ليلته، يعني يصلي تهجد، وما أود أن ليلته بليلتي. هو يقوم يصلي وهذا يغمز أمه فقط. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد في باب بر الأم، قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما: لما سألته عن حياة أمه؟ قال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. قال الشارح رحمه الله تعالى في هذه القصة الواردة في هذا الأثر الموقوف بيان ما للوالدة من الحقوق على الابن ذكرا كان أو أنثى. وقد تقدم معنا سؤال السائل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أبر يا رسول الله؟ قال أمك، فردد عليه وهو يقول له أمك ثلاث مرات ثم أباك في الرابعة، وهو دليل على أن للأم من الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى على المسلم ما لم يكن لغيرها من الآباء والأبناء وسائر الأقارب. وفيها دليل على أن باب التوبة مفتوح للمذنب إذا وقع في ذنب من الذنوب وهو على قيد الحياة ورغب في التوبة، فإن الله يقبل توبته إذا توفرت شروطها التي هي ترك الذنب والعزم على عدم العود إليه والندم على فعله، فإن توبته تقبل مهما كان جرمه. فأعظم الذنوب على الإطلاق الإشراك بالله تبارك وتعالى. فإذا وقع مسلم في الشرك أو ارتد عن إسلامه وأراد أن يتوب فإنه يرشد إلى التوبة وأنها تقبل منه، ولا يحجب عن التوبة مذنب صادق في توبته. وفي قصة الرجل الذي في بني إسرائيل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب وأخذ يسأل عن العلماء، فدله بعض الناس على راهب عابد فذهب إليه وقال له إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال لا توبة لك، فقتله وأكمل به 100. ثم ذهب يتلمس يسأل، فدله بعض الناس على عالم من العلماء فسأله نفس السؤال الذي سأله الراهب، فقال له هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة يا هذا؟ وأرشده إلى التوبة وقال له هاجر من بلدك فإنها بلد سوء إلى قوم كذا وكذا فاعبد الله معهم. فانطلق مستبشرا بذلك إلى القرية التي أرشده العالم بالذهاب إليها، فلما كان في منتصف الطريق وافاه الأجل قبل أن يصل إلى القرية، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول أتى تائبا فهو من نصيب، وملائكة العذاب يقولون لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله ملكا في صورة آدم فحكم بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، أي مع أيهم يكون؟ فقال لهم يكون مع أهل الأرض التي هو إليها أقرب، أي إن كان إلى الأرض التي يريدها أقرب فهو لملائكة الرحمة، وإن كان أرض السوء التي خرج منها أقرب فهو لملائكة العذاب. فجاء في بعض الروايات أنه نأى بصدره إلى الأرض الطيبة فصار إلى الأرض التي يريد الهجرة إليها أقرب، فأخذته ملائكة الرحمة. وذلك دليل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى، وأن من صدق في توبته فإن الله يقبل توبته. فما كان من الذنوب بين العبد وبين الله عز وجل فإن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يعاقبه إذا صدق في التوبة. وإن كان الذنب فيما يتعلق بحقوق العباد ومنها الدم، فإن الدم فيه ثلاثة حقوق: حق للمقتول، وحق لولي الدم الذي يطالب بالقصاص أو الدية، وحق لله تبارك وتعالى. فما كان من حق الله فهو يسقط بالتوبة الصادقة النصوح، وما كان من حق الولي فهو يخير بين ثلاثة أشياء. إذا كان القتل عمدا خير بين ثلاثة أمور: بين القود وهو القتل فيقتل القاتل الذي أحسن الله إليكم، خير بين ثلاثة أمور: بين القود وهو القتل فيقتل القاتل الذي قتل قريبه، وسقط هذا الحق بالاستيفاء، وحق للمقتول وهذا فات أوانه، فيبقى هذا الحق إلى يوم القيامة، ويشكو المقتول من قتله بين يدي الله، ولا يسمح أن يسقط حقه. وبحسب ما يقوم بقلب التائب من إيمان وتوبة صادقة فالله تبارك وتعالى يرضي خصمه بما يشاء ويريد لوجود التوبة. الشاهد من هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما التمس له بابا يتوب منه لما قتل المرأة عمدا، لأنها أبت أن تتزوجه. ولا شك أن قتل العمد جريمة منكرة عظمه الله عز وجل لقوله الحق ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومع هذا ما حجبت عن هذا القاتل التوبة، بل أرشده ابن عباس رضي الله عنهما قال: ألك أم؟ يريد أن يرشده إلى برها، فإن بر الأم من أعظم الأعمال التي يؤجر عليها الإنسان وتكفر بها سيئاته وترفع بها درجاته. فقال لا، فأرشده إلى أن يعمل أعمال الخير التي يقدر عليها ويصدق في التوبة، والله غفور رحيم. وهكذا ينبغي للعلماء ألا يقنطون الناس من رحمة الله، فيلتمسون لهم أبواب الخير ويرشدونهم إلى الدخول إلى الله عز وجل منها. والله سمى نفسه الغفور الرحيم، فهو يغفر ذنوب المذنبين ويرحم المخطئين الذين تسلطت عليهم الشياطين، شياطين الإنس والجن، حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من الذنوب الموبقة.
على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذا الأثر الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما قصة عجيبة. جاءه رجل خطب امرأة يريد أن يتزوجها فأبت، ما رغبت فيه، ثم خطبها غيره فقبلت فغار. وانظروا إلى مكر الشيطان، يأتيه الشيطان يقول له: فلان أفضل منك، وفلان كذا، ومقدم إلا لكذا، ولا يعلم أنه بتقدير الله تبارك وتعالى الزواج. فغار فقام فقتلها. وأيضا القتل من أعظم الذنوب، إلا أن توبة الله عز وجل على العبد إذا تاب إليه صادقة تشمل كل شيء، تشمل ما هو أعظم من القتل، ألا وهو الشرك بالله. الذي يشرك بالله تبارك وتعالى ويتوب من هذا العمل ويقبل على الله عز وجل ويوحد ربه سبحانه وتعالى يقبل الله منه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، بل إنه من فضل الله تبارك وتعالى تتحول، كما في الصحيح لما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إن الذي تدعو إليه لعظيم، يعني أمر جميل هذا الدين الإسلامي. ثم عرضوا عليه مشكلة: ما أسلفنا أيام إشراكنا من جرائم ارتكبناها وكذا وكذا. فأنزل الله عز وجل في أواخر سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك، يعني يبدل الله سيئاتهم حسنات، ففرحوا بذلك. فالله تبارك وتعالى من تاب من ذنب ألم به وذنوب، فإن الله عز وجل يبدل سيئاته إلى حسنات، وهذا من جود الله تبارك وتعالى، حتى يقبل كل من يسمع بالإسلام فيدخل في الإسلام. وهذه رحمة الله الواسعة، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. قتل هذا الرجل هذه المرأة، فجاء يسأل، وهكذا ينبغي لكل من وقع في خطأ صغر أو كبر هذا الخطأ أن يسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسأله: هل لي من توبة؟ والعلماء الربانيون لا يقنطون الناس من رحمة الله تبارك وتعالى أبدا مهما عظم الذنب. ذكر الوالد رحمه الله في شرحه قصة حديث أنس في صحيح مسلم: ذلكم الرجل الذي قتل 99 نفسه، 100 إلا واحد قتلهم ظلما وعدوانا والعياذ بالله. ثم سأل من يستفتي فدل على راهب عابد عنده عبادة ولكن ليس عنده علم، يعبد على جهل أحيانا ليس من العلماء الربانيين، فقال له: لا توبة لك. فأتم به 100 قتله. ثم سأل ما استراحت نفسه فدل على عالم من العلماء، فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة بابها عظيم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق بابا بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب، هذا باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها أو تغرقها. إذا بلغت الحلقوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أما قبل ذلك فبفضل من الله تبارك وتعالى من تاب تاب الله عز وجل عليه واستوفى شروط التوبة. وذكر الوالد رحمه الله تبارك وتعالى هذه الشروط في قوله أن يندم على ما فعل وأن يعزم على أن لا يعود، إذا ندم على ما فعله واقترفه وإذا عزم صادقا على أن لا يعود، والثالث أيوة يقول نعم فما كان من الذنوب لا إله يقول رحمه الله هنا الصفحة التي قبل حتى نعم الثلاثة شروط، شروط التوبة من يعين فيها
ترك الذنب،
الإقلاع الله يجزاك فتح الله عليه، إذن الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات، ثم العزم على عدم العود يكون صادقا حتى وإن عاد، حتى وإن عاد وهو عازم لو يعود للذنب 100 مرة لكن يكون صادقا في توبته، ولكن الإنسان ضعيف إلا أن يقويه الله تبارك وتعالى. وهنالك شرط رابع فيما يتعلق بحقوق الآدميين، أن يرد المظالم إلى أهلها، يعني لفلان عندك مال وتبت من هذا لا بد أن تعيد إليه ماله. حقوق الآدميين يزيد فيها حق رابع ألا وهو إعطاء أهل الحقوق حقوقهم. ثم ذكر رحمه الله هذا الذي قصة في الصحيح حديث أنس، ذهب إلى ذلكم العالم فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة، ثم وصاه وصية، وهكذا العلماء لا يقنطون الناس من رحمة الله ثم ينصحونهم ويدلونهم على الخير. قال له إن قريتك أهل سوء فتجنبهم اخرج من بينهم، وهكذا الصاحب ساحب كما يقال، فإذا كان تعيش معك اجتنبه واذهب إلى مكان آخر حتى تكون مع الصالحين، لأن الصالحين يدلونك على الخير، يرشدونك، يأمرونك بالمعروف، ينهونك عن، يكملونك إذا نقص منك شيء، هكذا الصالحون بفضل من الله عز وجل. ثم وهو يسير إلى القرية التي دله عليها جاءه الموت فمات، فبعث الله عز وجل ملكا في صورة آدمي ليحكم بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، لأن ملائكة الرحمة تقول جاء تائبا ومن تاب تاب الله عليه، وملائكة العذاب تقول لم يعمل خيرا قط، إنما هو انظروا قتل 100 نفس وهذه من العظائم. فأرسل الله عز وجل إليهم هذا الملك في صورة آدم، قال قيسوا ما بين الأرض، فلأيهما أقرب يكون مع الملائكة التي إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة، فقاسوا فنأى بصدره قليلا فكان إلى الأرض الطيبة أقرب فأخذته ملائكة الرحمة. فانظروا إلى توبة الله تبارك وتعالى لمن تاب، فلا تستعظم أي شيء وتب إلى الله عز وجل وأكثر من التوبة، ولا تقول مما أتوه، لا تقول حتى لو كنت من أكثر الناس أعمالا للصالحة تب إلى الله. انظروا ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من صلاته، صلاة من أعظم العبادات، أول ما يسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى الاستغفار وإلى التوبة من الذنوب، كان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، في رواية أكثر من 100 مرة يستغفر الله ويتوب إليه وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما أحوجنا نحن، لأن في أمس الحاجة إلى ذلك نقع في الذنوب، في المعاصي، في الغيبة، في كذا في كذا، فنسأل الله يعفو عنا وأن يجري الاستغفار على ألسنتنا دائما أن نتذكر. وكذلك كفارة المجلس، إذا كثر لغطك في مجلس فتدارك، وأما إذا كانت حقوق لآدميين كغيبة وغيرها فهذا لا بد أن تتحلل، ولا بد أن تكثر من الذكر الطيب لهم الحسن في المجالس التي اغتبتهم فيها. وإذا وجدته ولم يكن يترتب على ذلك فتنة أن تتسامح منه وأن تتحلل قبل أن يكون يوم القيامة لك خصما. ثم ذكر النبي ذكر الوالد رحمه الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل يرضي خصمه، يعني إذا كان هنالك ظالم ومظلوم فإن الله عز وجل يعرض على المظلوم قصورا في الجنة. ولكن هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، ضعيف، ولكن يعني استشهد به رحمه الله، لم يكن يعني قولا للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما بمعنى، وهذا ضعيف جدا هذا الحديث، وذكره بعض أهل العلم. ثم يقول الله عز وجل عندما يأتي الظالم يأتي به المظلوم، إذا كان قتله يقول له يا رب سله فيما قتلني، يأتي ودمه يثج، يعني أن دمه يسيل، وفي رواية أنه معلق رقبته في يده لأنه قطع رأسه، فيقول له يا رب سله فيما قتلني، ما السبب؟ فيحار، فماذا يقول وهو ظالم والعياذ بالله؟ وأهل المظالم الأخرى يقول الله عز وجل يري هذا المظلوم قصورا في الجنة، وهذا الحديث الذي هو ضعيف، يريه قصورا في الجنة ثم يقول يا رب لمن هذه؟ قال لمن عفى عمن ظلمه فيعفو. ولكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يقول عطاء وهو أحد تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، سأله يعني ما وجدت شيئا تسأله هذا القاتل إلا عن أمه، لما لم تسأله عن كذا، عن توحيده، عن كذا، عن أمور كثيرة، عن صلاته، عن زكاته، عن تطوعه، عن كذا، ما سأله إلا عن الأم. فأجابه ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة، قال فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. أمر عظيم بر الوالدة، وهذا الباب في باب بر الأم، بر الوالدة أمرها عظيم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر من كان في هذه الأمة بأمهم، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان. فأما عثمان فإنه قال ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت، يستحي إجلالا لها أن ينظر في وجهها. فانظروا إلى هذا البر وهذا الأدب، ما أحوجنا إلى قراءة سير الصالحين. وكذلك مر معنا حديث حارثة لما جاءت إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمه فقالت يا رسول الله أين حارثة، وكان قد أصيب بسهم غرب طائش ما يدرى من أين فقتله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أوهبلت؟ قالت أين هو، إذا كان في الجنة أصبر وإذا كان غير ذلك سترى. فقال لها أوهبلت؟ إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. فهنيئا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فسمع قارئا يقرأ وهو حارث بن النعمان رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالوا حارثة، قال كذلك البر، كذلك البر، لأنه كان من أبر الناس بأمه. وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان من أبر الناس بأمه، كان لا يخرج من البيت حتى يأتي فيسلم على أمه ويقول لها جزاك الله خيرا كما ربيتني صغيرة، وهي تقول له وأنت جزاك الله كما بررتني كبير، وهكذا هكذا يكون البر. ما أحوجنا إلى ذلك أيها المباركون. قال الله تبارك وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقال تعالى: وبالوالدين إحسانا. يقول ابن عباس: لا تنفض ثوبك أمامهما فيصيبهما الغبار. الآن أسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا، بعد كثير من الشباب عن مثل هذه الآداب الطيبة المباركة التي هي باب من أبواب الجنة، بر الوالدين. والسبب بعدهم عن سماع مواعظ الله تبارك وتعالى في القرآن، ومعرفة آيات الله ومعانيها، وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة سير الصالحين، وكيف كانوا مع آبائهم وأمهاتهم. إذن يتنبه الواحد منا، يقول ابن الجوزي رحمه الله: أما بعد، فإني رأيت شبيبة من أهل زماننا لا يلتفتون إلى بر الوالدين، ولا يرونه لزاما لزوم الدين، يرفعون أصواتهم على الآباء والأمهات وكأنهم لا يعتقدون طاعتهم من الواجبات، ويقطعون الأرحام إلى أمر الله سبحانه بوصلها في الذكر، ونهى عن قطعها بأبلغ الزجر، وربما قابلوها بالهجر والجهر، إلى آخر ما قال. هذا في زمانه، فكيف لو جاء إلى زماننا؟ وأحيانا تسمع من القصص ما يفطر القلوب من فعل بعضهم من ذكور وإناث مع آبائهم وأمهاتهم، نسأل الله السلامة والعافية. وخاصة إذا تسلطت عليه زوجة لا تتقي الله، فربما جعلته يخرج أمه من البيت، نسأل الله السلامة والعافية، إما يذهب بها إلى دار المسنين، وإما فعلينا أن نتنبه لمثل هذا. يقول رحمه الله: والعاقل يعرف حق المحسن ويجتهد في مكافأته، وجهل الإنسان بحقوق المنعم من أخص صفاته، لا سيما إذا أضاف إلى جحد الحق المقابل بسوء المنقلب. هذه أمك سبب وجودك بعد الله هي والآن، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول رحمه الله: وليعلم البار بالوالدين أنه مهما بالغ في برهما لم يفي بشكرهما، مهما بلغ، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا يكون قارب، يعني ينقله من العبودية إلى الحرية، هذا يكون قارب. فكيف وأبوك أصل في الحرية وكذا؟ لا بد أن تكون من المحسنين إليه حتى وبعد مماته. ومضى معنا في الدرس الماضي، قبل أن يعني تطلبك الأم عليك أن تبادر، لا تنتظر حتى تطلبك، هذا البر. بعضهم يقول: والله ما قالت لي أمي. هكذا يقول العلماء: بادر أنت قبل أن تطلب منك، لأن الأم لا تريد أن تكلف ابنها ولا ابنتها شيئا، وإنما الشيء اليسير. وأحيانا تكون متعبة، أحيانا حتى الدواء، تستحي من ابنها أن تقول له: خذ هذه الوصفة وتعالي بدواء من المستوصف أو من كذا من الصيدلية، ما تريد أن تتعبه، فلا ينتظر حتى تقول له هي، وإنما يبادر يأتي فيسأل، حتى وإن رأى الدواء يسألها عن حالها وعن صحتها. أحيانا تكبر الأم وتضعف وتحتاج إلى أولادها كثيرا، فهنا وقت دفع الدين. كم قد ربتك وأنت صغير، وكم قد أحسنت إليك، فلا تنسى هذا الإحسان، ولا تنسى المعروف. دائما أدخل عليها السرور بكلماتك، إذا علمت أن هذا الخبر ينغص عليها أو يكدر عليها فلا تأتي به ولا تلمح حتى به، وإنما حاول دائما أن تدخل عليها كل سرور وبهجة على قلب. ومنها كذلك تقديم الهدية ولو شيئا يسيرا. جاء في الأدب المفرد وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. فكيف إذا قدمت هذه الهدية لأمك؟ والله لها من الوقع عندها ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى ولو شيئا يسيرا. الهدية ليس بثمنها وليس، وإنما كونك تتذكر أمك وأنت في السوق فتأتي لها ولو بشيء يسير، حتى ولو بطعام، تقول لها تذكرت اشتريت للبيت فأردت أن أشتري لك معي. ودائما نحاول أن نحسن إلى الأم، وخاصة إذا كبرت تعجز وتحتاج إلى عطف وتحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى عناية. وإياك إياك وإن دخل بينكم شياطين الإنس والجن أن تطيعه مهما فعلت بك الأم، مهما فعلت بك. حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها في الصحيح، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن أمي مشركة، انظر أمها مشركة، جاءت تريد أن تزورها، أفأصلها؟ قال صلي أمك. انظر مشركة ليست مسلمة، فوصاها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله وصاحبهما في الدنيا معروفة. لكن إن دعاك إلى الشرك أو كذا، وحاشا آباءنا ولله الحمد ما يدعوننا إلا إلى كل خير، بل يخافون علينا، إذا تحدثت في غيبة أو شيء قالت لك أمك استغفر الله دعك من هذا، الحمد لله الآن صلينا، لا تذهب، خائفة عليك، خائفة عليك أن تذهب حسناتك إلى الناس إلى الآخرين، لأنهم يحبون لك الخير دائما. الأم لا بد أن نتنبه لمقامها ومقدارها. يقول محمد بن المنكدر رحمه الله: بت ليلة أغمز قدم أمي وأخي أقام ليلته، يعني يصلي يتهجد، وما أود أن ليلته بليلتي. هو يقوم يصلي وهذا يغمز أمه فقط. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.